قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
رضا وهدى سبح تجد كل الرضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسعد بكم وأسعد بلقائكم على هذه الشاشة المباركة في برنامج القرآن والحياة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. ثم ما بعد، فأحبتي في الله، القرآن والحياة، هذا عنوان البرنامج. ودائما لابد أن يكون عنوان الشيء دليل على موضوعه، وغالبا كانوا السلف دائما عندما يصنفوا مصنفا أو يؤلفوا كتابا كان عنوان الكتاب دليلا على موضوعه. بمثل طبعا دي مقدمة خارج الموضوع، لكن هي مرتبطة باسم البرنامج، وأنا أريد أن أفرع منها إلى شيء. مثلا كتاب ككتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، مثلا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله جمع في هذا الكتاب خواطر كانت تأتيه فيكتبها فيه. في كثير من الأحيان تخطر للإنسان خاطرة في دين الله، فيجد أن الخاطرة دي كأنها إلهام من الله، أو كأنها إلهام من الله، فيقول سأكتبها بعد وقت، فلا يكتبها، فمع الوقت ينساها. ده بالضبط كان يحدث لابن الجوزي رحمه الله. يعني يقال أنما سمي الإنسان إنسانا لنسيانه، لأنه ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فابن الجوزي كان ينسى هذه الخواطر، فصار معه دائما ورقة وقرطاس، قلم وقرطاس، قلم ورقة، يعني زي أجندة صغيرة، نوتة بمفهوم العصر. وأنا دائما بنصح نفسي وكل إخواني، حتى إخواني من طلبة العلم، ألا يسير في الطريق إلا ومعه قلم وورقة، أي شيء يلفت انتباهه يكتبه، سينفعه بعد ذلك. خاصة إذا جلس في مجالس أولي الفضل لابد أن يكون معه ورقة وقلم يقيد ويكتب. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف ضعف بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة. فالشاهد أن ابن الجوزي بقى معه دائما ورقة وقلم، فإذا جاءت خاطرة أخرج الورقة والقلم وكتب الخاطرة، اصطادها قبل أن تولي منه. لذلك سمى الكتاب المشهور كتابه بقى اللي بين أيدينا سماه صيد الخاطر، كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي له من معناه نصيب، العنوان له معناه نصيب. هذا ما أردت أن أبدأ به كلامي، أنه يجب أن يكون للعنوان دلالة على مضمون الأمر، القرآن والحياة. هذا عنوان برنامجنا اليوم. القرآن هو قاموس الحياة، جمع الله فيه الحياة كلها، ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، لدرجة أنه يروى أن كان زمان في حاجة اسمها المندوب السامي البريطاني، ده كان أيام الاحتلال الإنجليزي. فالمهم المندوب السامي البريطاني ده كان اتصل بأحد شيوخ الأزهر في عصره وقال له والله أنا قلبت في كتابكم في القرآن فوجدت آية، فوجدت أن القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فطبعا الشيخ قال له نعم هذا واقع وحقيقة. فقال له طيب يعني ائتيني من كتابكم بالنهاردة درجة حرارة الجو كم واسم رئيسة وزراء، اسم رئيس وزراء انجلترا من، واسم الحاكم الذي يحكم ولادكم من، وأسعار الفاكهة في السوق كم، وهكذا. وانتم بتقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين هذه الأشياء؟ فقال له الشيخ رحمة الله عليه، قال يا هذا لقد قرأت القرآن وما فهمته. طبعا هذا القرآن لا يفهمه إلا من دخل عليه بنية المستهدي الذي يطلب الهدى، لكن في أقوام قال هو عليهم عمى وفي آذانهم وقر، نفس هذا الكلام. فقال له الشيخ يا هذا أما قرأت قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل ما لم تجده في القرآن إنما أحاله الله على أهل الذكر. إذن لا شيء في الحياة لم يستوعبه القرآن، ولا شيء في واقع البشر لم يناقشه القرآن، ولا شيء يحتاجه المسلم وغير المسلم إلا وهو في القرآن. القرآن ذلك الكلام الذي قال عنه الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة هذا كان كافرا، والوليد بن المغيرة هذا كان من أعلم العرب بكلام الشعراء. كان الوليد بن المغيرة كان من أعلم العرب بكلام الشعراء، كان فصيحا جدا، حتى أنه كان إذا أرادوا خطبة انتدبوه لها، وكانوا يشبهوه بقس بن ساعدة. قس بن ساعدة ده كان من أكبر خطباء العرب. فالوليد بن المغيرة سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حاجة عجيبة جدا، كانوا المشركون إذا جن الليل، يعني الليل أتى وعتمة الليل لا يراهم أحد، صاروا خفية حتى يصلوا إلى دار رسول الله فيتصوروها فيسمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من عظمة قراءتي ومن جمال، تخيل كده إنك تسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتسللون، أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، وهكذا، حتى أنهم تجد أنهم كانوا لا يتوعدون إنما يلتقون يعني صدفة هناك. فمن ضمن ذلك الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من اللحظة الأولى أنه ليس من قول البشر أبدا، لا يمكن. فلما سمع خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشركي قريش ينتظرونه عند الكعبة، أبو جهل والمجموعة بتاعته. فلما سمع الوليد كلام الله قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلو عليه ووالله ما هذا من قول البشر. ثم عاد، أنا أكاد أقول أن الإسلام هنا كاد يدخل قلب الوليد، ودي شهادة رجل في القرآن هو يعادي القرآن، وكما يقول الشاعر والفضل ما شهدت به الأعداء. فلما عاد إليهم قام أبو جهل وانتفض وقال والله لقد جاء الوليد بوجه غير الذي مضى به. سبحان الله، رجل تأثر بالقرآن لحظة فنور الله وجهه. في فرق والله فعلا بين وجه الكفر ووجه الإيمان، بين غبرة الكفر وقطرته وبين حلاوة الإسلام ونضرته. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. المهم أن الوليد بن المغيرة عاد إليهم، فلما عاد إليهم قال أبو جهل والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به إلى محمد وإني لأظنه لصبأ. دي مصيبة، الوليد بن المغيرة يسلم، والوليد بن المغيرة ده كان من ثرات العرب، كانوا يسمونه الوحيد، الوحيد لأنه كان يكسو الكعبة عاما وتكسوها قريش كلها عاما. الوليد بن المغيرة اللي هو أبو سيدنا خالد بن الوليد، وهو من بني مخزوم، وبنو مخزوم برضو منهم أبو جهل على فكرة، بنو مخزوم كانوا من أثرى العرب وكانوا من أجملها نساء، حتى أن أبو جعفر المنصور لما تزوج من المخزومية فقال له الرجل والله إنك لذو ملك وعندك أفضل نساء العرب من بني مخزوم. فقال له أبو جهل يا وليد أصبأت؟ فقال لا. قال ماذا تقول في محمد؟ قال والله إن كلامه لعجب وما هو من قول البشر، ولقد قرأت الشعر وحفظته وما ذاك بشاعر أبدا، ولا هو من قول السحرة والدجالين، إنما هو تنزيل. فنظر إليه أبو جهل وقال أصبأت، والله لئن لم ترجع عما أقول لا أكلمنك أبدا. فلما أصبح الصبح قال الوليد إنما سحرني محمد صلى الله عليه وسلم. وعجيبة أن يكون بين الإنسان وبين الهداية خطوة، ثم يحق عليه الكتاب فتفارقه الهداية. وأنا دائما بقول إن من الناس ناسا لا يريدون الله، فإذا تمادوا لا يريدهم الله. ربنا في القرآن يقول هذا، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. سبحان الله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الشاهد يا إخوتي إن الإنسان فعلا، والكلام ده مهم جدا، ممكن يكون بينه ويكون بينه وبين الهداية لحظة خطوة ولا يخطوها ولا تأتيه مرة أخرى. عجيب جدا أن من الناس من رأى رسول الله مرة وكفر به، ومن الناس من رأى رسول الله مرة وآمن به، من الناس من سمع القرآن مرة فآمن به، ومن الناس من سمع القرآن، يعني سبحان الله أبو جهل كم سمع القرآن من فم رسول الله؟ قد إيه؟ الوليد بن المغيرة نفسه وغيرهم أكثر من كده، أبو طالب فيما رواه البخاري لما حضرته الوفاة جلس على رأس عمه، كانت الوفاة، كان أبو طالب حضرته الوفاة، فجلس رسول الله على رأس عمه، وجلس عن يساره أبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمه قلها كلمة أستشفع لك بها عند ربي، يعني أجد لها مسوغا للشفاعة، قلها مرة أستشفع لك بها عند ربي. ودائما أنا بقول إن أبا جهل خدم الإسلام خدمات جليلة دون أن يؤمن بالنبي، سبحان الله. وفرق بين طب ليه كان يقف عصبية مع ابن أخيه. لكن العجيب جدا إن أبو طالب عجيب جدا كان يحب محمد صلى الله عليه وسلم، خد بالك من كلمتي، لكنه ما أحب محمدا رسول الله. وهنا في فرق كبير جدا، أنه فرق بين أن تتعصب لشخص النبي لاسم النبي، وبين أن تتعصب لشخصية النبي، شخصيته كرسول كمبلغ. الله لم يأمرنا أن نحب محمدا عصبية، إنما أن نحب محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الفرق بينك وبين أبي طالب. أبو طالب ممكن كان يحب، يعني سبحان الله، لدرجة مثلا لما كانوا في شعب لما كانوا في الشعب وحاصرهم الكافرون. أنا أريد أن أقص قصة الشعب مع أبي طالب، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. صوتي يعلى شوية بعد إذنك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز بس أسأل حضرتك في حاجة. أنا دلوقتي ليا أخت يعني بتشتغل في دار أيتام وكده، فبتنزل 4 أيام أجازة في الشهر.
تنزل منين؟
البيت بتقعد عندي يعني. فهل يجوز ولا ما يجوز إن هي البيت وزوجي موجود وبعدين هي بس لبسها متبرش شوية؟ فأنا مش عارفة هل يجوز ولا لا.
هي بتنزل منين بس واحدة أختي؟
أنا بنت الحلال.
يا أستاذ عروس سمعاني؟
ألو؟ نعم.
أيوة سمعاني؟
ايوه سامع حضرتك.
بتنزل منين؟ مش عارفه لما تقول بتنزل.
بتشتغل في دار ايتام.
يعني بتبات في دار الايتام؟
اه بتشتغل فيها بتبات وبتنزل 4 أيام بس اجازه في الشهر. ايوه فندم. بس فبتنزل 4 أيام اجازه في الشهر فبتجيلي البيت. انا مش عارفه هل يجوز ان هي تبات وزوجي موجود وتجيلي عادي ولا لا.
طيب
ده السؤال الاولاني. بعد اذنك في سؤال تاني.
ايه السؤال التاني؟
السؤال التاني. الو
انا سامعك يا ست.
ايوه المصارعة الحرة. يعني انا زوجي ملتزم وبيتفرجش على التلفزيون ولا على الماتش ولا البرامج دي كلها بس متابع المصارعة الحرة. فهل هي حرام ام حلال؟
وانت متابعة المصارعة الحرة برضو معاه؟
لا هو اللي متابعها.
بارك
الله فيك يا شايف.
ماشي يا بنتي. في اتصالات اخرى؟ نجيب ان شاء الله في اخر حلقة. وانا يعني بعتذر للاخوة جزاهم الله خير المتصلين ان ياريت الاتصال يكون في موضوع الحلقة. اما الفتاوى ومثل هذه الامور فلها مضمارها في القناة وفي القنوات الاخرى. يعني برامج الفتاوى تملأ القنوات والبرنامج التالي اللي بعد ان شاء الله فتاوى. لان ده طبعا يقطع على المشاهدين وعلى المستمعين وعلي انا نفسي تلك الخواطر التي نسترسل فيها في كلامنا. لكن أنا سأجيب الأخت في آخر الحلقة. لكن أنا أهيب بالإخوة المتصلين أن يكون الاتصال في موضوع الحلقة. أحبتي فلكم نتوقفنا مع حب أبي طالب لشخص النبي لا لشخصيته، لشخص محمد ابن أخيه، لا لشخصيته كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة أنه لما كانوا في الشعب محاصرين كان أبو طالب يبيت مكان رسول الله خشية أن يغتاله أحد، ويأمر الناس أن يسيروا من حوله، وكان يسير هو من حوله يحرسه. عجيب جدا إن رجل يحب رسول الله هذا الحب لكن لا يؤمن به ولا يتبعه. لدرجة أنه في الوفاة عند وفاته جلس رسول الله على رأسه صلى الله عليه وسلم فقال له يا عماه قلها أستشفع لك بها عند ربي. ومن على شماله بقى أبو جهل يقول يا أبا طالب أتصبأ فيعيرك العرب ويقول جزع الرجل قبل أن يموت وأنت رأس مكة؟ معقولة تغير دينك قبل ما تموت يقولوا عليك ايه؟ والنبي عن يمينه يبكي ويقول يا عماه قلها استشفع لك بها عند ربي. وابو طالب ينظر الى النبي وابو جهل يصرخ فيه فينظر اليه فيقول ابو طالب قبل ان يموت مباشرة يا ابن اخي إني لأعلم أنك على الحق. أهو هي دي اللي أنا بقولها بينه وبين الهداية لحظة. إني لأعلم أنك على الحق ولكن أن يعيرني الناس فيقولون صبأ جزعا من الموت أموت على ملة عبد المطلب ومات كافرا. كان بينه وبين الهداية لحظة واحدة لم يخطوها. كتير مننا كده يا إخوتي، كتير مننا بينه وبين المسجد خطوة ويتردد، بينها وبين الحجاب خطوة لحظة ولا تريد أن تخطوها، بينه وبين القرآن أن يفتحه ويقرأه، وممكن يفضل سنة لم يختم القرآن ولا يختمه إلا في رمضان. لا تكن رمضانيا وإنما كن ربانيا تعبد الله كل العام. فمختصر هذا الكلام يا إخوتاه أننا لابد أن نعلم أن القرآن هو قاموس الحياة، وأن القرآن هو في ذاته حياة، حياة به تحيا الأمة إذا استمسكت به، وبه تضيع الأمة إذا فرطت فيه. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: أخذنا القرآن عن أقوام كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا إذا حفظوهن وعلموا معناهن وعملوا بهن. فأخذنا منهم القرآن والعمل جميعا. ويأتي من بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلوقهم ولا يتجاوز تراقيهم، يشربونه شرب الماء ولا يعملون به. هل نحن هكذا؟ هل لما فرطنا في القرآن وفي كتاب الله وهجرناه وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ يا إخوتاه، القرآن حياة القلوب، القرآن بلسم الإيمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. الربيع ده اللي هو جدول الماء الجاري، كأن جدول الماء ده يغسل القلب، يغسل الصدر. سبحان الله. يا إخوتاه، القرآن حياة للأمة فعلا، والعنوان بتاع الحلقة بتاع هذا البرنامج فعلا عنوان موفق، وياريت يكون القرآن مش القرآن والحياة، القرآن حياة في ذاته، هو في ذاته حياة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف ومدح قارئ القرآن الذي سماه الحال المرتحل، الذي لا يستقر في مكان، يعني يختم القرآن ثم يعود إلى قراءته، يختم القرآن ثم يعود إلى قراءته، ولا يعني سبحان الله يتركه أبدا. ما أعظم أن يكون القرآن لك صاحبة، أن يكون القرآن لك مؤنسة، أن يكون القرآن لك جليسة، وهكذا يكون يعني سبحان الله آخر ما تقوله في الدنيا القرآن: اللهم أحسن خاتمتنا. ومن أراد حسن الخاتمة فليعمل لها، وكما يعني سبحان الله من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فما أجمل أن تموت وأنت تقرأ القرآن. أبو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال: يا أختاه لا تبكي، وما لك تبكي؟ فإن أخاك ختم هذا القرآن، وكان عنده مصحفا، أمسك المصحف وقال: يعلم ربي أني ختمت هذا القرآن في هذه الزاوية من الحجرة 17,000 ختمة، 17,000 ختمة. قالوا: كان يختم القرآن كل يوم. وده ممكن، وارد، مش مستبعد. أحبتي في الله، يعني سددوا وقاربوا، هو مش ممكن كده، لكن اقرأ جزء، اقرأ جزئين، اقرأ 3، وهكذا. أحبتي في الله، لابد أن يكون لنا مع القرآن حال، وأن يكون لنا مع القرآن مش عارف أسميها إيه، قصة حب، أن يكون بينك وبين كلام الله قصة حب. القرآن الذي جلد من أجله الإمام أحمد بن حنبل، وعذب وعلق لما قيل له، ظهرت فتنة في أيام المتوكل أن القرآن مخلوق، وطبعا القرآن كلام الله وصفته وليس مخلوقا، إنما القرآن كلام الله وصفته، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقيل لأحمد بن حنبل قل القرآن مخلوق، طبعا عالم، وأحمد بن حنبل طبعا لو قال إن القرآن مخلوق لتبعه أهل الأرض. فقال أحمد بن حنبل بل القرآن كلام الله وصفته. قالوا قل القرآن مخلوق، قل القرآن مخلوق. فقال ائتوني بآية في القرآن أو حديث أقول بما تريدون، أقولها من عندي فماذا أفعل مع ربي؟ تعرف ماذا حدث مع أحمد بن حنبل؟ يقول ابنه صالح فرأيت أبي في المحنة وقد أخذوه، شوف الكلام ده بقى قد إيه، يعني شوف قد إيه يعني كان يضحي لهذا الكتاب، فأخذوه فعلقوه من قدميه وكان يومها صائما. الكلام ده كان في شهر رمضان، في 19 من رمضان أعتقد، وكان يومها صائما فعلقوه من قدميه، وجاء الخليفة بمن يمسكون الصياد 7 رجال أو 8 يضربه كل رجل صوتين خشية أن يفطر فيضعف الضرب. مش يفطر أحمد بن حنبل الرجل اللي بيضربه، يعني بعض صوتين طبعا إيده هتوجعه من الضرب فممكن يضربه ضربة خفيفة، لا هو عايز يوجعه أقصى ما يكون الوجع. ثم يأتون بغيره وبغيره وبغيره حتى ضربه المعتصم بنفسه، ضربه بيده وقال له قل القرآن مخلوق، أفرج عنك على ما تهلك نفسك. فيقول ائتني بآية في كتاب الله أقول بها أو حديث لرسول الله، ده أحمد بن حنبل. ويسمع الناس يقولون يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي، وآخر يا أمير المؤمنين اقتله إنه خرج عليك وأنت واقف بين يديه، وثالث يقول يا ابن حنبل قلها، ورابع يقول إنه كافر وزنديق، وخامس يقول يا أمير المؤمنين إن الحر شديد وإنك صائم ألا جلست في الظل. طب وأمير المؤمنين صائم والذي يضرب ليس بصائم، حاجة عجيبة جدا. فظل هكذا حتى ضرب صياطا كثيرة حتى أغشي عليه فحملوه. رحمه الله كان إمام، إمام في السنة، إمام في العلم، وإمام في العمل، فحمل إلى السجن وقد أغشي عليه. يقول من كانوا معه في السجن فلم يفق حتى وقفنا على بطنه، وقفوا على بطنه عشان يفيق، فلما أفق قلنا اشرب إنك ستهلك، قال أؤذن للمغرب؟ قيل لا، أمامها وقت، قال إني صائم ولا أفطر أبدا. فلم يفطر ونظر إلى الناس ونظر إلى من حوله وقالوا قلها قلها إنك معذور تهلك نفسك، إن لك عيالا وإن عليك لأموالا وإنك وإنك. فقال ابن حنبل ومن يقول للناس الحق إذا لم أقله أنا. شوف عزة العالم، عزته في كتاب الله. ماذا حدث؟ خرج أحمد بن حنبل من المحنة كريما شريفا عظيما بكرامة حفظ القرآن، لذلك قيل إن الله حفظ القرآن مرتين، مرة بأبي بكر عندما أمر أن يكتب، ومرة بابن حنبل عند فتنة خلق القرآن. أحبتي، هذا القرآن الذي عاشوا له، الذي ضحوا بأعمارهم من أجله، بحياتهم من أجله، كان عكرمة بن أبي جهل يقول يمسك بكتاب الله بكلمات القرآن في الرقاع ويحتضنها ويقبلها ويقول كلام ربي قرآن ربي. كان أبو بكر إذا قرأ القرآن بكى. كان عمر بن الخطاب يقرأ القرآن وتجري الدموع على وجهه. علي بن الفضيل ابن الفضيل بن عياض سمي صريع القرآن شهيد القرآن، كان إذا سمع آية في كتاب الله أغشي منها، فسمع يوما آية فأغشي منها ولم يقل ولم يقم، فقال أبوه رحمك الله يا بني مت شهيدا لكتاب الله، مت شهيدا للقرآن. سبحان الله. فأحبتي في الله، السؤال الآن، هل يمكن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول فينا هذه الكلمة: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ وتخيل أن يشتكيك رسول الله يوم القيامة إلى الله، وموضوع الشكوى هجر القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك ويعملون به ويعيشون له ويعيشون عليه ويموتون عليه. أنا أحبكم في الله، ألتقيكم يوم السبت القادم قبل هذا الموعد بساعة إلى ربع إن كنا من أهل الدنيا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.